حرمة المسجد الحرام. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لا يقربوا المشركون، لا يقربون المسجد الحرام بعد نزول هذه الآية. حرم على كل مشرك أن يدخل المسجد الحرام، أن يدخل المسجد الحرام أو يدخل الحرم عموما، يدخل الحرم فيمنع منه. لماذا؟ لحرمة هذا المسجد، تعظيما لحرمة هذا المسجد. وهذا هو قول الله سبحانه وتعالى. وقوله إنما المشركون نجس تعليل لمنعهم وبيان لسبب منعهم. والنجس هنا أي أنهم خبثاء، النجس جمع، جمع المشركون نجس أي خبثاء، خبثاء في عقائدهم وفي أعمالهم. وأي نجاسة، أي نجاسة أبلغ ممن كان يعبد مع الله إلها آخر، هذه أعظم النجاسات، لا تنفع، أو يعبد ويقدس ويعظم أي مخلوق من المخلوقات من الملائكة أو من البشر، لا ينفع ولا يضر، فلا يجوز له أن يعظم ويعبد غير الله ثم يأتي لهذا البيت، فيمنع من دخول هذا البيت. وأعمالهم كلها محاربة لله وصد عن سبيل الله ونصر للباطل واتباع للشيطان وعامل بالفساد لا بالإصلاح والتقرب إلى الله، فكيف يكون هذا البيت يفسح لهم والله عز وجل أمر بتطهيره وتشريفه وتعظيمه؟ فتشريفه وتعظيمه وتطهيره يكون بصد المشركين عنه ومنع المشركين عنه. قال فقوله سبحانه وتعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذه الآية نزلت في السنة التاسعة من الهجرة، في السنة التاسعة من الهجرة، حين حج، لما نزلت حج أبو بكر بالناس، حج أبو بكر بالناس، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يؤذن يوم الحج الأكبر بالناس، وهو يوم النحر أو يوم عرفة، أن يحج أن 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 يعني أن أن يؤذن ويقرأ عليهم قول الله سبحانه وتعالى: براءة من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. فنادى ألا يحج، فنادى علي وكذلك أبو بكر ألا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. وليس المراد هنا النجاسة البدنية، ليس المراد بها هنا النجاسة البدنية، فإن الكافر كغيره، المسلم الكافر يقع منه، تقع منه النجاسة البدنية، يحدث وتتنجس ملابسه وبدنه، فهذا سواء، لكن المقصود بالنجاسة هنا ليست النجاسة البدنية، وإنما هي النجاسة المعنوية، وهي نجاسة الشرك والكفر، لأن النجاسة المعنوية تزول بالطهارة وبالماء، أما الشرك والكفر فلا يزول بالماء، وإنما يزول بالتوبة إلى الله والرجوع والدخول في الإسلام. فالنجاسة معنوية هنا، نجاسة معنوية. واختلف العلماء في المسجد الحرام، اختلف العلماء في المراد بالمسجد الحرام، هل هو المسجد ذاته وهو المبنى أو البناية المحيطة بالكعبة من الأروقة، من أروقة الحرم وبنايات الحرم وهو المسجد المعروف، أو المراد بالحرم، المراد به الحرم بكامله، فيمنع من إذا على الرأي الأول أنه يمنع من دخول المسجد، دخول المسجد ذاته، وعلى الرأي الثاني أنه يمنع من دخول الحرم، يمنع من دخول الحرم. يعني هذان رأيان للعلماء، رأيان للعلماء. مذهب الشافعية أخذ بظاهر اللفظ المسجد الحرام، فيرى الشافعية أن المراد بالمسجد الحرام هو ذات المسجد نفسه. والرأي الثاني هو أن المسجد الحرام هو الحرام بكامله، ويقاس عليه أيضا، يقاس عليه سائر المساجد لعلة التعظيم والتشريف والحفاظ على المسجد من نجاسات المشركين. يعني هذه العلة موجودة في المسجد وموجودة في الحرم وموجودة في سائر المساجد. فرأي آخر وهو رأي المالكية أن المسجد الحرام هنا، رأي المالكية وغيرهم، أن المسجد، أن القول تعالى فلا يقرب المسجد الحرام أي لا يقرب المسجد ذاته، ولا يقرب الحرم بكامله، ولا يمكنون من دخول المساجد إلا لمصلحة راجحة. فإن ثمامة رضي الله عنه قبل إسلامه ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو مشرك، وذلك لمصلحة، لأنه كان واليا على بلاده، ولما قبض رجى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم، فربطه لمصلحة راجحة، فبدأ يرى الناس يصلون، فبعد ذلك لما فك من أسره أسلم ودخل وحسن إسلامه رضي الله عنه. فإن كان بربط أو دخول هؤلاء المشركين والكفار في المسجد الحرام أو في الحرم أو في سائر مساجد المسلمين مصلحة راجحة فيجوز بقدر المصلحة، فإن لم يكن هناك مصلحة راجحة وليس هناك غرض من دخولهم فيمنعون من المسجد الحرام ويمنعون من الحرم بكامله وهو دخول مكة، ويمنعون من سائر المساجد في المدينة وفي مكة، من سائر مساجد مكة وفي المدينة وفي سائر بلاد المسلمين، يمنع المشركون من دخول المساجد حتى يتوبوا إلى الله ويدخلوا في الإسلام، لأن العلة واحدة. هذا هو الصحيح. والله سبحانه وتعالى نص، قالت سبحانه وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. وقوله سبحانه وتعالى أيضا من الآيات التي تدل على تعظيم المسجد الحرام، قوله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فهذه الآية أولا فيها بيان شناعة المشركين والكفار وأعمالهم السيئة، أنهم أولا كفروا بالله، فوصفهم الله بأنهم كفار كافرون بالله. والأمر الثاني أنهم يصدون عن سبيل الله، عن شريعته، وعن المسجد الحرام يصدون عن شريعته، يصدون بأنفسهم ويعرضون ويصدون غيرهم. فإن الصد هنا يحتمل أن المراد بالصد هنا أنهم يصدون أي يعرضون، صد بمعنى أعرض، ويحتمل أن يكون الصد بمعنى منع، فهم يعرضون بأنفسهم عن المسجد الحرام ويصدون أي يمنعون غيرهم عن المسجد الحرام. قال سبحانه وتعالى: ويصدون عن الدين، عن دين الله وشرعه، يمنعون الناس ويصدونهم بأنفسهم، وعن المسجد الحرام أيضا يصدون غيرهم. والمسجد الحرام أي الحال أن مكة والمسجد الحرام ليس ملكا لهم ولا لآبائهم هؤلاء المشركين، بل هو للناس جميعا. قال سبحانه وتعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس، لم يقل جعلناه لقريش أو جعلناه للمشركين، إنما قال جعلناه للناس، فهو ليس بيتا خاصا بطائفة أو بأناس معينين، وإنما هو للناس جميعا. والحال أن مكة والمسجد الحرام ليس ملكا لهؤلاء المشركين ولا لآبائهم، بل هو للناس أجمعين. ولذلك قال: للناس سواء العاكف فيه والباد، المقيم فيه والطارئ الذي يمر به ويمر ويأتي إليه من الخارج، كلهم سواء عند الله، وكلهم سواء في مكثهم وعدم ردهم وعدم منعهم من المسجد الحرام. والمشركون من شدة عداوتهم وحقدهم للإسلام والمسلمين أنهم منعوا النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية، لما جاء معتمرا قد اعتمر وقد يعني لبس إحرامه هو وأصحابه متجهين إلى أداء العمرة، منعهم المشركون وصدوهم عن المسجد الحرام. وهذا أقبح وأشنع أمر يقوم به المشركون في صد خير البرية صلى الله عليه وسلم. من أحكام هذه الآية أولا قوله تعالى: والمسجد الحرام. ما المراد بالمسجد الحرام؟ كما تقدم يعني الآيات القرآنية دائما تنص على المسجد الحرام، ويفهم من ذلك، يفهم بعض العلماء أو طائفة من العلماء، أن المراد بالمسجد الحرام هو كما نص الله سبحانه وتعالى، فالمسجد الحرام هو المبنى الخاص بالمسجد الحرام وهو المسجد نفسه ذاته. ومن العلماء من يفهم أن المراد بالمسجد الحرام هو الحرم ويطلق على المسجد الحرام، ويبنى على ذلك أحكام كثيرة. فلو تتبعنا الآيات القرآنية التي تنص على كلمة المسجد الحرام نجد أنها فعلا يراد بالمسجد الحرام هو المسجد ذاته وما حوله من الحرم، وهي مكة وما حولها كلها داخل تكون من المسجد الحرام، وهو ظاهر آيات القرآن، لأنه لم يذكر غيره. يعني دائما لو تتبعنا كما في قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام. دلت الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري من بيت أم هانئ، كان نائما عندي أم هانئ بنت أبي طالب فأسري من بيتي، ولم يكن نائما في المسجد الحرام. فقال الله سبحانه وتعالى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فنص القرآن على أنه المسجد الحرام، وأراد بذلك الحرم، وأراد بذلك الحرم كله. وهذا أمر. الأمر الثاني أن هذه الآية التي معنا أن المشركين صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة، صدوه عن دخول مكة، والله عز وجل لم يقل وصدوكم عن مكة، وإنما قال صدوكم عن المسجد الحرام، فأطلق المسجد الحرام وأراد بذلك الحرم كله، أراد بذلك الحرم كله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصد دخول الحرم، كان نازلا قريبا من أو على حدود الحرم. أن المسجد الحرام، أن هذا المسجد وهو المسجد الحرام، من حرمته ومن أحكامه أن لو أن إنسانا أراد مجرد إرادة، أراد فيه بإلحاد، بظلم، اعتداء على نفس، أو اعتداء على المسلمين، أو اعتداء على الحجاج، أو أراد أن يعتدي ويفسد في الحرم بأن يفسد بأي وجه من وجوه الإفساد في المسجد الحرام، فإن الله يعاقبه بمجرد نيته، وإن لم يفعل بمجرد عزمه ونيته وإرادته فإنه يعاقب بمجرد هذه الإرادة التي فيها الظلم والتي فيها الإلحاد، لقوله سبحانه وتعالى وما يرد فيه بإلحاد بظلم. ولو تتبعنا التاريخ، ونظرنا أن كل من أراد أو عزم وقصد المسجد الحرام فإن الله قد عاقبه على مرور الزمن. نجد من حاول سواء على مستوى الدول أو على مستوى يعني من هم أقل أو على مستوى الأفراد، فكل من أراد هذا المسجد بسوء فإن الله بمجرد إرادته فإن الله يعاقبه بمجرد الإرادة. لو أن إنسانا أراد سوءا في غير المسجد الحرام ثم لم يفعله فلا يعاقب، يعني إذا أراد سوءا في مسجد ما من المساجد أو بشي شخص ما من الأشخاص في غير المسجد الحرام فإنه لا يعاقب بمجرد إرادته وإنما يعاقب بفعله. أما المسجد الحرام فهو من خصوصيته أن من اعتدى عليه أو من اعتدى فيه بإلحاد بظلم بمجرد نية الاعتداء ولم يقع منه النية العازمة فإنه يعاقب بذلك. ولذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لو أن رجلا أراد فيه بإلحاد بظلم وهو بعدن أبين، يعني في أقصى الأرض في مكان بعيد، لأذاقه الله من العذاب الأليم.